قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الكمناء. قال حدثنا عبد الله بن محمد المثيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يحدث قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الرماة يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير رضي الله عنه، وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرح من مكانكم هذا حتى أرسل لكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. قال: فهزمهم الله. قال: فأنا والله رأيت النساء يسندن على الجبل. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أي قومي الغنيمة. ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيكم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فأتوهم فصرفت وجوههم وأقبلوا منهزمين.
يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الكمناء. والكمناء جمع كمين، وهو الذي يجعل من الجيش في مكان يختفي فيه ليقوم بمهمة في النكاية في الأعداء. هذا هو المقصود بالكمين. الكمنة جمع كمين، وهم المختفون من الجيش الذين يكون في مكان خفي فيوكل إليهم مهمة يقومون بها في الوقت الذي يراد منهم القيام بها. أورد أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، وذلك في غزوة أحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 50 من الرماة يعني في مكان، وجعل عليهم أميرا عبد الله بن جبير، وقال: امكثوا في هذا المكان ولا تبرحوه حتى يأتيكم مني شيء، فإن رأيتمونا تخطفون الطير يعني أننا مهزومين فلا تبرحوا من مكانكم حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا غفرنا وانتصرنا فلا تبرحوا مكانكم حتى أبعث إليكم أو أرسل إليكم. فلما حصل في الوقعة وانهزم المشركون في أول الأمر، ورأى هؤلاء الذين هم كمناء ما حصل، قال بعضهم لبعض: الغنيمة، يعني انتصر أصحابكم، انتصر المسلمون. فذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يبرحون سواء انهزم الجيش أو انتصر الجيش حتى يأتيهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبلغهم بالشيء الذي يفعلونه. فلما قال لهم أميرهم ما قال، وبعضهم ما رأوا أن يأخذوا بقول الأمير المستند إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرجوا ولحقوا يعني بالقوم، ثم أنهم صرفوا، يعني حصل لهم بعد ذلك الهزيمة حصلت، ثم حصلت الكرة ونصر الله المؤمنين. ولكن هؤلاء الذين أسندت إليهم المهمة وهم الكمنة ما قاموا بالالتزام بالشيء الذي أرشدهم إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فحصل ما حصل. والمقصود من الحديث ذكر الكمين، وأنه يمكن للوالي أو للأمير أن يجعل بعض القوم كمنة بحيث يعني يكونون ظهرا للمسلمين لو حصل انهزام ثم لحقهم مشركون فإنهم يعني يخرجون عليهم ويأتون من ورائهم ويعني يفتكون بهم، ما يكون المسلمون كلهم أمامهم، ولكن هؤلاء الرماة الذين جئوا وهم فرسون جئوا في هذا المكان لم يبقوا على ما أرسلهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل ما حصل وحصلت الهزيمة في أول الأمر، ثم هؤلاء لم يحصلوا ما يريدون من الحصول على الغنيمة. أقرأ الحديث عن براء بن عازب قال:
جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الرماة يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير،
يعني جعله أميرا عليهم. نعم.
وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حتى أرسل لكم.
يعني هذا يعني في جانب الهزيمة، تخطفنا الطير يعني مهزومين، يعني انهزمنا أمام الأعداء، إن رأيتمونا كذلك فلا تبرحوا حتى بعد إليه.
وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل لكم إليكم.
وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم يعني تغلبنا عليهم واستولينا عليهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. على كل من الحالتين هم ملزمون بأن يبقوا حتى يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم توجيه يوجههم به. نعم.
قال: فهزمهم الله،
يعني حصلت النتيجة أن هزم الله المشركين، أن هزم المشركين. قال ورأيت النساء،
قال: فأنا والله رأيت النساء يسندن على الجبل.
الذي يظهر أنه نساء مشركين، يعني بعد أن انهزموا صارت النساء تسند على الجبل، يعني ترقى على الجبل حاربة.
فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة.
يعني قال بعض أصحاب عبد الله بن جبير الذين معه والذين هو أميرهم: الغنيمة الغنيمة، يعني انطلقوا حتى تأخذوا الغنيمة أو تشاركوا في أخذ الغنيمة. فذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يبرحون ولا يتجاوزون المكان إلا بعد أن يأتيهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول يبلغهم بالشيء الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فلم يأخذوا بما ذكرهم به عبد الله بن جبير رضي الله عنه.
فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فأتوهم فصرفت وجوههم وأقبلوا منهزمين.
فأتوهم فصرفت وجوههم وأقبلوا منهزمين، يعني فصار يعني هؤلاء الذين أسند إليهم مهمة يعني ما قاموا بها ولم يلتزموا ما أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وصرفت وجوههم يعني رجعوا دون أن يحصلوا طائلة.
هل من لفت أنبائنا؟
هل
تلفت الأنباء والأذهان إن كانت معصية واحدة؟
لا شك الذنوب والمعاصي هي أسباب كل شر وأسباب كل بلاء، يعني من أسباب الهزيمة ومن أسباب انتصار الأعداء على المسلمين الوقوع في المعاصي. الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة.
عن زهير.
عن زهير بن معاوية ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن البراء.
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما وهو صحابي ابن صحابي أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند أبي داود التي هي الرباعيات.
قال رحمه الله تعالى: باب في الصفوف. قال: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن حمزة أبي أسيد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حين اصطففنا يوم بدر إذا أكتبوكم، يعني إذا غشوكم فرموهم بالنبل.
إذا غشوكم
يعني إذا غشوكم فرموهم بالنبل واستبقوا لبلكم.
ثم قال باب في الصفوف، يعني أن الجيش صف وأنه يكون صفوفا، ويعني لا يكون فوضى يعني بدون تنظيم وبدون اصطفاف، بل يكون صفوفا. وأورد أبو داود هذا الحديث، حديث أبو سعيد رضي الله عنه، أبو سعيد إيش الأسلمي
ساعد.
أبو سعيد الساعدي رضي الله عنه قال لما كان بدر اصطفتنا إيش
حين قال صلى الله عليه وسلم حين اصطفتنا يوم بدر،
قال حين اصطفتنا يوم بدر، محل الشاهد قوله اصطفتنا يعني معناها أن الجيش يعني يصفون وأنهم يصفون. وقد جاء في يعني في اصطفافهم يوم بدر الحديث المشهور الذي فيه أنهم لما صفوا وكان عبد الرحمن بن عوف في الصف، فكان عن يمينه شاب من الأنصار وعن يساره شاب من الأنصار، فغنجه الذي على يمينه وقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ قلت ماذا تريد منه؟ قال إنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، حتى يموت الأعجل منا، الذي منيته يعني سابقة يموت، إما أنا وإلا هو. ومحل الشاهد منهم كانوا صفوا، وأن على يمين عبد الرحمن رجل من الأنصار وشاب وثاني من الأنصار، والآخر كذلك غمزه وقال مثل ما قال، فأراهما إياه فانطلق إليه، ويعني حصل قتله. فالصفوف يعني من 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 الأمور اللي في الجيش التنظيم الصفوف، وكان عليه الصلاة والسلام يصف أصحابه، وحصل ذلك في بدر كما جاء في حديث عبد الرحمن في قصة عبد الرحمن بن عوف، وكما جاء في الحديث الذي معنا، وأنهم لما اصطفوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا
أكتبوكم يعني
إذا أكتبوكم يعني قربوا منكم وذنوا منكم، إذا أكتبوكم وقربوا منكم فأرسل النبل إليهم، لأن النبل لا يذهب مكان بعيدا، فإذا قربوا منهم ينفع إرسال النبل، وإذا كانوا في مكان بعيد ذهب النبل ولم يصب العدو فلم يحصلوا من الرمي على طائر. فقال إذا أكتفوكم إذا أكتفوكم يعني لنوا منكم لأن صاروا قريبين منكم، واللي قالوا عن يعني أنهم قريبون أرسلوا السهام إليهم لتصيبوهم، وأما إذا كانوا بعيدين فلا ترسلوا، استبقوا سهمكم استبقوا سهامكم، إذا كانوا بعيدين لا ترسلوا سهامكم بل أبقوا عليها واستبقوها، لأنكم لو أرسلتموها وهم بعيدون ما وصلت إليهم فضاعت عليكم السهام وما أصبتم الأعداء، ولكن إذا قربوا منكم وصاروا بحيث تصل إليهم السهام أرسل السهام إليهم لتصيبهم ولتحصل الفائدة من وراء إرسال السهام، وإلا فإنها تضيع، الكفار ما أصيبوا والنبل ضاع.
إذا أكسبوكم
فأرسلوكم يعني قربوا منكم، هو معنى أنهم وصلوا إليكم بحيث التحموا، يعني إذا حصل الالتحام السيوف التي تنفع إذا حصل التحام والزوج صار، وأما إذا كان بينهم منهم مسافة بحيث تصل السهام فإنها ترسل السهام إليهم، ترسل السهام إليهم، وإذا كانوا بعيدين لا ترسل السهام بل يستبقون نبلهم. وأكسبوكم يعني معناه أنهم صاروا قريبين منكم، ولهذا يعني كثيرا ما يأتي في التعبير يعني الوقوف عن كثب، الوقوف عن كثب يعني عن قرب.
إذا أكتبوكم يعني إذا غشوكم فرموهم بالنبل،
يعني غشوكم قربوا منكم، وليس معنى ذلك غشوهم أنهم وصلوا إليهم بحيث يستحمون وتمضي السيوف، وإنما يعني ما نحن قريبين منهم بحيث النجل يرسل ويسير، وأما إذا حصل الالتحام الذي ينفع هو السيف.
فرموهم بالنبل واستبقوا لكم.
فرموهم بالنبل يعني إذا قربوا وصاروا قريبين منكم، واستبقوا نبلكم يعني لا ترسلوه إذا كانوا بعيدين. إذا كانوا بعيدين لا ترسلوا النبل، لأنكم لو أرسلتموه فإنه يضيع ولا تصيبون الأعداء.
قال حدثنا أحمد بن سنان.
أحمد بن سنان هو
ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في مسند مالك
وابن ماجه. ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي في مسند مالك و
البخاري ومسلم.
البخاري ومسلم وأبو داود
والنسائي في مسند مالك وابن ماجه.
والنسائي في مسند مالك وابن ماجه.
عن أبي أحمد الزبيري.
عن أبي أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن سليمان بن الغفيل.
عن عبد الرحمن بن سليمان بن الغفيل وهو
صدوق فيه لين.
صدوق فيه لين أخرج حديثه
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل وابن ماجه.
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل وابن ماجه.
عن حمزة بن أبي أسيد.
عن حمزة بن أبي أسيد وهو
صدوق للبخاري وأبو داود وابن ماجه.
صدوق للبخاري وأبو داود وابن ماجه.
عن أبيه.
عن أبيه أبو أسيد الساعدي وهو صحابي أخرج حديثه
أصحاب الكتب.
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في سل السيوف عند اللقاء. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا إسحاق بن نجيح وليس بالملطي عن مالك بن حمزة بن أبي أسيد الساعدي عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر: إذا أكسبوكم فرموهم بالنبل ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم.
ثم أورد أبو داود حديث أبو أسيد الساعدي رضي الله عنه
باب
في سل السيوف
عند اللقاء.
باب في سل السيوف عند اللقاء يعني عند اللقاء العدو بحيث تنالهم السيوف وكانوا يعني بحيث غشوهم وقربوا منهم واختلطوا بهم بحيث ان السيوف تمضي فيها، عند ذلك تسل السيوف وتستخدم السيوف. واما اذا كانوا ليسوا قريبا منهم او بينهم وبينهم مسافه فيرسل النبل، يرسل النبل اليهم اذا كانت المسافه قريبه كما مر في الحديث السابق، بحيث السهام تؤثر فيهم ولا يكون بعيد بعيدين بحيث لا تصل اليهم السهام. فاذا كان بينهم وبينهم مسافه قريبه ترسل السهام، واذا غشوهم والتصقوا بهم واختلطوا بهم عند ذلك تعمل السيوف، عند ذلك تعمل السيوف فيهم. اذا غشوكم قال
اذا اكتبوكم فرموهم بالنبل.
اذا اكتبوكم يعني دنوا منكم، اذا اكتبوكم اي دنوا منكم وقربوا بحيث النبل يذهب اليهم ويصيبهم.
فرموهم بالنبل ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم.
ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم يعني لا تسلوها حتى يصلوا اليكم وتسلون اليهم، بحيث النبل يعني ما ينفع ارساله لان الالتحام حصل. فاذا تعمل السيوف عند ذلك يعني حيث يكون هناك مسافه قريبه وهناك حد فاصل بين المسلمين والكفار في ارسال النبل، لأن النبل ينفع والسيوف ما تنفع لأنهم ما وصلوا إليهم. إذا ضربوا يرمون في الهواء ما عندهم أحد يضرب السيوف، لكن إذا وصلوا إليهم بحيث السيوف وصلوا إليهم تستعمل السيوف ولا يستعمل النبل، ولا يستعمل النبل ما دام حصل الالتحام.
قال حدثنا محمد بن عيسى.
محمد بن عيسى الطباع وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا.
نعم.
البخاري تعليقا ومسلم
وابو داود.
البخاري تعليقا ومسلم وابو داود. البخاري تعليقا وابو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
عن اسحاق بن نجيح وليس بالملطي.
عن اسحاق بن نجيح وهو مقبول
مجهول
وهو مجهول اخرج له ابو داود.
نعم.
اخرج له ابو داود. وقوله وليس بالملطي او الملطي ما ادري شرطها. نعم
وجدت بالقلم فقط.
ايه اقول ما ادري شرطها. قال وليس بالملطي او الملطي يعني يقصد بذلك أن هناك شخص كان إسحاق بن نجير بعض العلماء قال إنه الملطي وهو كذاب كذبوه وليس له رواية في الكتب الستة فأبو له قال ليس هو حتى يبين أنه هو الثاني الذي هو إسحاق ابن إسحاق بن نجير الحضرمي أظن أو إيش نسبة له نسبة لكنه غير هذا قال ليس وليس الملطي يعني يبين أنه ليس الكذاب الذي اسمه إسحاق بن نجير يعني وإنما هو الثاني الذي هو مجهول أخرجه أبو داود
ما نسبه
أبدا
إسحاق بن نجير عن مالك بن حمزة مجهول من التابعة ولم يصب من قال إنه الملطي ففي السنن وليس بالملطي ثم ذكر بعده إسحاق بن نجيح الملطي أبو صالح أو أبو يزيد نزيل بغداد كذبوا من التاسع
يقول هو إسحاق بن نجيح الذي هو غير الملطي الذي كذب وإنما هو مجهول أخرج له أبو داود
عن مالك بن حمزة بن أبي أسيد الساعدي
عن مالك بن حمزة بن أبي أسيد هو مقبول أخرج له
أبو داود بن ماجه
عن
أبيه
حمزة
نعم
عن أبيه
يبدي
عن أبيه حمزة حمزة الذي تقدم وأبوه تقدم اللي هو سيد أبو سيد
الحديث
ضعف الشيخ الألباني ولعله من أجل المجهول والمقبول ولكن معناه صحيح من جهة أن النبل يرسل حيث يعني لا يكون الالتحام وأنه إذا حصل الالتحام تنفع فيه.
قال رحمه الله تعالى باب في المبارزة قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه أنه قال تقدم يعني عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه وأخوه فنادى من يبارز فانتدب له شباب من الأنصار فقال من أنتم فأخبروه فقال لا حاجة لنا فيكم إنما أردنا بني عمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة بن الحارث فأقبل حمزة على عتبة وأقبلت على شيبة واختلف فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت على شيبة وأقبلت إلى شيبة واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان فأدخل كل واحد منهما صاحبه ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة
ثم ورد أبو داود باب المبارزة والمبارزة هي بروز يعني فرد أو أفراد يعني من الجيش من جيش المسلمين مع جيش الكفار يعني يحصل الاقتتال فيما بينهم خاصة هذه هي المبارزة وفيها إظهار القوة والنشاط وعدم الضعف وأن الكفار إذا تطاولوا وأظهروا أن فيهم قوة أن المسلمين يعني يقابلونهم بقوة وبقوة أعظم من قوتهم يعني هؤلاء الثلاثة من الكفار وهم العتبة وابنه الوليد وأخوه شيبة والثالث من هو؟
العتبة وشيبة
والوليد بن عتبة عتبة وشيبة أخوان والوليد ابن عتبة
نعم
هؤلاء الثلاثة فقالوا يعني طلبوا المبارزة فانتدب لهم شباب من الأنصار قالوا نحن انتدب يعني برزك نحن اللي نبرز نحن نباريكم فقالوا من أنتم قالوا فأخبروهم فقالوا أنهم من الأنصار قالوا لسنا لا نريدكم ما نريد بني عمنا يعني قرابتنا الذين هم من قريش الذين هم من المهاجرين وليس من الأنصار فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لقرابته لأعمامه وبني عمه قم يا حمزة وقم يا علي وقم يا عبيدة بن حارث. وعبيدة بن حارث من عبد المطلب يعني ابن عمه ومن أقاربه، كل ثلاثة من أقاربه، عمه هو ابن عم، عم وابن عم، فدرجة ثلاثة مع الثلاثة، وكل واحد يصار له واحد. حمزة صار لمن؟
لعتبة.
حمزة لمن؟
لعتبة.
حمزة لعتبة، وعلي لشيبة، وعبيدة صار له الوليد. فحمزة وشيبة وعلي كل منهم قتل قرنه وقتل الشخص الذي برزه، وأما الوليد وعبيدة بن حارث فكل واحد منهم ضرب الآخر وأثخنه وأثر فيه، ولكن ما قتل كل واحد منهم الآخر. فلما خلص هؤلاء من صاحبيهم وقتلوهم اللي هم علي قتل صاحبه وحمزة قتل صاحبه، مالوا إلى يعني هذين الاثنين، فقتلوا الوليد واحتملوا عبيدة بن الحارث الذي أثخن وأتوا به إلى المسلمين. نعم. فهذا في دليل على المبارزة وعلى جوازها وعلى مشروعيتها. ومن العلماء ينقل إذا تكون بإذن الإمام ولا تكون بإذنه بغير إذنه، ومنهم قلنا تكون بغير إذنه، لأن الأنصار الثلاثة الذين انتدبوا يعني ما الرسول ما قال لهم تقدموا، وإنما هم أبرزوا أنفسهم، ولكن أولئك رفضوا وقالوا ما نريدكم أنتم، نريد بني عمنا أدوهم للمهاجرين. نعم. ولكن يعني يكون الأمر يرجع فيه الإمام، وأن الجيش يعني يتصرف بوجيه الإمام، هذا هو الذي ينبغي. نعم.
بدء المعركة في المبارزة لها معنى معين؟
طبعا لها معنى يظهر القوة، أقول يظهر القوة، لا سيما وأولئك هم الذين بدأوا وعندهم تطاول وعندهم يعني فعلة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى خذلهم وجعل هؤلاء الذين لم يطلبوا المبارزة ولكنهم يعني طلبت منهم وأذن لهم بأن يفعلوها، الله تعالى نصرهم. فلا شك أن هذا فيه يعني فيه إظهار قوة المسلمين هنا إذا حصل تغلبهم على من يبارزهم.
فعل حمزة وعلي رضي الله عنهما حيث ساعد عبيدة، هذا يعني كان دائر عند العرب سابقا؟
يبدو والله تعالى أنه ساعد، يعني هذا الفعل الذي فعلوه يعني دل على أنه ساعد، وعلى أنه أيضا ساعد يعني فيما يعني فيما رأوه من مصلحة المسلمين.
قال حدثنا هارون بن عبد الله.
هارون بن عبد الله الحمال البغدادي وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. وفي الدرس الماضي جاء هارون بن عبد الله الحمال البغدادي، وكان يروي عن هشام وهاشم بن القاسم، وذكرت أمس أن هشام هو بن سعيد الطالقاني لأنه لم يذكر في ترجمة هارون عبد الله الحمال البغدادي في تهذيب الكمال عند ذكر هشام إلا هشام بن سعيد الطالقاني، وذكر الأخ عبد الرحمن بالأمس أنه هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي كما ذكر ذلك المزري في صحيح الأشعار. وبالرجوع إلى تهذيب الكمال وجدت الأمن الأمر كما قال، ولكن لم يذكر أبو الوليد في الاسم عند ذكر دير إلا اسمه هو هشام، وإنما ذكر في الكنى. وعلى هذا هارون ابن عبد الله الحمال يروي عن هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي هذا الحديث، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وقد عرفنا فيما مضى أن أبا داود يروي عنه مباشرة وبدون واسطة، ولكنه يروي عنه بواسطة، يعني يروي بواسطة وبغير واسطة.
عن عثمان بن عمر.
عثمان بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إسرائيل.
عن إسرائيل وهو من ابن إسحاق إسرائيل ابن أبي إسحاق وهو ثقة أخرجه البخاري في الستة. إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق وجده عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي مر ذكره.
عن حارثة
ابن المضرب. ابن المضرب وهو ثقة.
نعم. أخرجه ابن مفرد. ومسلم
أخرجه البخاري في أدب المفرد وأصحاب السنة.
عن علي.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديث عند